بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين حبيب قلوب المتقين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البحث الفقهي أحكام الأموات، الدرس السادس. كان الكلام في أصل استحباب التعجيل في تجهيز الميت إلى دفنه، وقد عرفتم أنه تمت لدينا رواية بذلك، ولذا تكون الفتوى على ضوئها في محلها. وإنما يبقى الكلام في أمور منها أمران مهمان: الدفن في المشاهد المشرفة، ولا سيما في وادي السلام في جوار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هل يتنافى مع استحباب التعجيل، خاصة في الزمن السابق؟ النقل من لبنان مثلا إلى النجف يحتاج إلى زمن، والروايات تأمر بالتعجيل، هاي وحدة. والأمر الآخر، إذا فرضنا أن شخصا توفي مثلا يوم الأربعاء، فهل يؤخر إلى يوم الجمعة أو إلى ليلة الجمعة باعتبار أنها ليلة شريفة وأنه يوم شريف يفتح الله فيه أبواب السماء والرحمة، يضاعف الثواب؟ من هون بدنا نبلش. أما منافاة التعجيل مع انتظار مكان شريف أو زمان شريف كالمشاهد المشرفة ويوم الجمعة وليلتها أو ليلتها، فالظاهر أنه لا منافاة بالنسبة للأول، وإن لم يرد نص بالخصوص أنه يعني لا يتنافى مع التعجيل، بل يستفاد مما ورد من ثواب وفائدة الدفن في جوار الأمير حتى غدا مثلا في أشعار المؤمنين، ووصية في وصايا العلماء والمقدسين. واستمر عليه الخلف تبعا للسلف، سيرة موجودة منذ زمن الأمير. مضافا، إذا ما نفرض مضافا لعدم قابلية الكراهة في الإمهال أو استحباب التعجيل للثواب العظيم الذي لا يقدر في جوار الطاهرين، فهو حكم مطمئن به بل مقطوع به. إما من السيرة أو من تغليب أحد طرفي المزاحمة. إذا مت فادفني إلى جنب حيدر أبي شبر وشبير. طيب، أما بالنسبة إلى الزمان كليلة الجمعة، فإنه لا سيرة لا عند الخلف ولا عند السلف، وانصراف الأدلة على كثرتها وإن صح بعضها دعوى بلا مقتض يقتضيها. يعني نجيبها الروايات تقول لا منصرف عن اللي بيموت التلاتة والموت التاني، منين هالانصراف هذا؟ والتزاحم ليس في محله هاهنا. سيما مع غلبة الموت في غير هذا الزمان، فيدخل تحت القاعدة التي ذكرناها وأرسينا قواعدها لو كان لبان في أشياء بالشريعة تدخل تحت عنوان لو كان لبان، حتى لو ما في نص لو كان لبان شرحناها سابقا، وهي من جملتها. في حدا ما بيموت أربعة بيموت ثلاثة والموت ماشي من زمن رسول الله إلى آخر إمام، لو كان في شيء من هالقبيل هالروايات تعجيل إلا أن يموت الثلاثاء، هاي لصيقة لصيقة بالكلام هذا. فلو كان لم بغى الإشارة عليه، هذا يدخل تحت لو كان لبان. وإن أبيت سقطت اللي لا هاي مثل هاي، فإن أبيت فالتمسك بالإطلاق مع عدم وضوح الانصراف لا محيص عنه ولا دافع له. وينبه على ذلك لا التنبيه مش شايفه محله، فيش داعي. المسألة الخامسة هذه كانت من الدرس السابق، ما في داعي له التنبيه، بدي نبه على شيء. نعم ايه، بس هذا امر سيرة سلف وخلف من زمن الامير الى يومنا الحالي، لم يستشكل به مستشكل ولم يعترض عليه معترض، وورد في روايات دفن الى جانب امير المؤمنين. لمين عم تقول هي خاصة بس لاهل النجف؟ وين كيف في سكان النجف لها؟ هذه الروايات الكثيرة تفنوا النقل اللي كان يصير مش خاص فيها. فهذا كان لو كان ينافي التعجيل لما فعله هؤلاء الكبار والعظام. فهذه سيرة محكمة، أمر يطمئن بل يقطع به كما ذكر. المسألة الخامسة، طبعا المسألة أنا بطرحها بحسب التصور العام اللي بشوفه، مش ضروري أنا أتبنى ذلك أنه خالف. نحن يكره أن يحضر عند المحتضري جنب أو حائض، هذه محل بلاء. بس واحد يجي بالنزق كل أهليته بفوتوا ومنهم لا صلاة ولا صيام. هذا اللي بنب أنا قلت شو هي، هلا بتكتبوها بعدين كيف بتلحقوها. ويمكن أن يقال قبل أن روايات التعجيل أي ليست في مقام بيان السرعة إلى المكان الأقرب، وإلا لكره أن يوصي حتى في نفس المقبرة بما هو أبعد. إذا مقبرة طويلة لك لازم يوصي بالأول حتى ما يأخر. وهو كما تراه، بل هي ناظرة إلى المقصد الغائي. يعني أنت وين بدك موصي تندفن؟ وين بدك تندفن؟ هذا المكان سواء انت بدك تروح على النجف ولا كذا، هذا متأخر على الطريق، استحب التعجيل الى المكان، مش ناظر الى تقصير المكان، انه يجيبوا مقابر حطوها بلزق البيوت، مش عم تحكي انا اصلا. فالقاصد الى النجف إنما يستحب التعجيل أو يكره الإبطاء في الطريق لا في تقريب المدفن. ولذا لم يعترض أحد على الدفن في المقابر مقابل الدفن في ساحة البيوت. يقولوا له ما هذا منافي للتعجيل، قاعد في هون، ما حدا أصلا يلتفت إلى هذا الموضوع أو يتأمل في ذلك. إذن الروايات استحباب التعجيل هي في مقام بيان أنه المقصد اللي أنت قاصده، لا توقف على الطريق وكل ساعة ريحوه مثل ما بيعملوا، وعند ما هو عند السنة أيضا، إنما المقصود عندما أنت قاصد بمكان بدك تندفن بالنجف لا تصير كل ساعة بتعمل له محطة. هذا هو التعجيل إلى المكان المقصود، وليس المقصود من رواية التعجيل أصل المكان. هل هذا استحباب آخر؟ الإيجابي، الإيجابيان خليكم. قلنا سابقا استحباب الدفن في البيت ما بينا في استحباب آخر، يعني ليس اسمح. أولا خلينا نبني على شيء ذكرته سابقا، الإيجابيان لا يتنافيان. فرضنا في رواية استحباب الدفن بوادي السلام واستحباب الدفن بالبيت، بتقول لي ما هي بتنافيان؟ لا يتنافيان، لأن الإيجابيان مش وحدة حكم. المسألة الخامسة، هذا استحباب خاص، انه هذا له اسمح، هذا استحباب خاص، حر تعمله حر ما تعمله، ما بيتنافى مع استحباب اخر، ما فيش وحدة حكم. قد يكون استحباب خاص ببيته، استحباب خاص بمصلى، استحباب خاص جنب الامير، كله في مصلحة. مثل ما هلا اذا وجعك راسك ان دي ترواب بيشفيك، الاسبرين بيشفيك، البنادول بيشفيك، استحباب اخذ وحده فبيتنافى مع الثاني. ايجابيات ايه السيرة العملية اذا كانت بهذه القوة التي ذكرت تشكل اطمئنانا وقطعا، لو فرضنا في ظهور بصرفه هذا بدون انا. المسألة الخامسة، يكره ان يحضر عند المحتضر جنب او حائض، وأن يترك الميت لوحده. هيدي اللي عم يعملوا مغاسل هلا بنلتفتوا له، انه اذا امكن ابقاؤه في البيت، لان احنا عندنا هون بحبوش عندنا عملنا تابوت كهربائي للبراد حتى ينقل للبيت، لانه صرنا يغسلوه ويحطوه لحاله بالمرة، وهذا مكروه. وان يترك لوحده، يترك الميت لوحده. ويستحب أن يعلم المؤمنون بموته، هنشوف رأي العامة فيها، يقولون رأي مخالف، أو الناس كمان. ليش قلت أو الناس؟ سيأتي ليش قلت أو الناس. طيب، أما كراهة حضور الجنب والحائط فقد ذكر المحقق في المعتبر، وهو من أفضل الكتب المعتبرة، أنه قول أهل العلم، ومن الواضح أن ذلك يشمل حالة التلقين، لأن المحتضر يلقن، يعني حتى التلقين ما لازم يلقنه لا جنب ولا حائط ولا يكون موجود. ولكن في عبارة شيخنا الصدوق في المقنع وارد عبارة توهم غير ذلك، بين هلالين لا يجوز الحضور، قال الجنب والحائط لا يجوز على اي حال. وذكر صاحب الجواهر أن الكراهة مشهورة. طبعا صاحب الجواهر انتم بتعرفوا مبنى، بس يكون في رواية ضعيفة ويقول مشهورة اعرف انه سيفتي بها، لأنه يرى أن عمل المشهور جابر لضعف النص. وعقب مين؟ صاحب الجواهر. ولعله لا خلاف فيه. ليش لعله؟ هذا صاحب الجواهر، لأنه أرى في المقنع موجود لا يجوز، شاف أنه المشكلة محتملا إرادة شدة الكراهة من كلام الصدوق في المقنع دون أن يعلل ذلك، عمل احتمال بس، شو علته هالاحتمال؟ ما جاب. وعلى أي حال ففي الفتوى المذكورة ثلاث روايات، واحدة مرفوعة يعني فلان عن فلان رفعه إلى أمير المؤمنين، وفيها لا تحضر يعني نهي، نهي هي واحدة، وثانية عن رجل كمان ضعيفة بالجهالة، مين هو الرجل؟ وفيها لا تحضر بالنهي، هي اثنين. وفيهما تنصيص على الحائض والجنب معا، هاو الروايات الضعيفة ذكروا الجنب وذكروا الحائض كتير. وأما الثالثة ففيها علي بن أبي حمزة البطائن، هذا من الواقفة، وتعلمون أنا في علم الرجال، بحوث علم الرجال، نحن توقفنا فيه، كانت له حالة من الهداية ثم انحرف وصار يروي به الروايات، ففي أي رواية يرويها لا نعلم أنه رواها حال انحرافه وضلاله أو في حال استقامته. ولذا لما مات أقعد أو أقعدته الملائكة في قبره فضرب ضربة ملأ الله قبره نارا. فلذا نحن نتوقف فيه كما ذكرنا. أستاذنا الفاني رحمه الله كان يرى أنه هذا له حالتان، وانحرافه كان انحراف فكري وليس انحرافا لسانيا أو لا يعلم، فكان كأنه يميل إلى اعتباره. على أي حال المراد من الطعن الرجالي الطعن اللساني لا الطعن الفكري والعقائدي، ولذا بنو فضال خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. طيب عن أبي الحسن عليه السلام، المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض، وهذا محل ابتلاء، محل زوجته بنته بناته في حد الموت، فقال لا بأس، فقال لا بأس أن تمرضه، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك يعني خافوا عليه الموت وصل صراحة يموت، فلتنحى عنه، لام الأمر، فلتنحى عنه وعن قربه، يبعدوه وما تكون قريب له، فإن الملائكة تتأذى بذلك. هاي الرواية الموجودة. وبما أنك عرفت أننا نتوقف في روايات علي بن أبي حمزة وبضعف الروايتين السابقتين، وبعدم تعقل تأذي الملائكة بذلك مع وجودهم كما في النصوص في كل أقطار الأرض وبين الناس. فالعمل بذلك على نحو الاحتياط غير اللزوم، بدك تفتي يكون في دليل. وعمل المشهور عندنا ليس جابرا، خصوصا أن جملة من كتب القدماء لم تتعرض للمسألة، ولذا قال صاحب الجواهر لعله لا خلاف فيه. كلمة لا خلاف فيه غير كلمة المشهور نقلا وتحصيلا. في نصوص موجودة عندنا أن فيش، لا يوجد مكان لا يدخل شيء وتأذي، عم بحكي بالتأذي، إنه الملائكة موجودة بمطرح الله حاططها بأماكن هو يعلم لا يأذيهم، هذا فعل الله تعالى. في عندي نظر في هذا الموضوع، ما يعني أتعقلها هذا الموضوع، تتأذى بذلك ليش بتأذى بذلك؟ هلا عم نحكي نظر، أنا برأيي منافي مع الجو العام إن الملائكة موجودة في أي مكان، لك كل واحد يقبض روحه، لك كل ما بينزل عم يتأذى لك إذا كان جبل. هل الله ما امر لملك الموت ينزل يقبض ارواح الناس؟ يعني الله يؤذي الملك بنزوله يجوز؟ الحائض ما بتموت والجنب ما بيموت، فهل الله تعالى يعني في شيء؟ انا عندي تامل ونظر. هلا اذا بقتحمله على معنى شيء اخر، هلا بعمل لك ثلاث اربع احتمالات، بس خلينا بظاهر العباره، انا ما لي شغل بغير خارج العباره. ولا هلا بقول لك شو معناها بتتاذى؟ انا عندي نظر بهذا الموضوع، انه الملائكه تنزل والله بيرسلها تقبض ارواحه وغيره، وهي موجوده في كل عمار الارض وين ما كان، يؤذيها بوجود الناس. في تامل بقى. تامل
كمان وارد ان الملائكه تتاذى اذا واحد موت يقوم وصل عنده دعاء وصلاه وعبوده، وارد عن النبي انه لا يحرمها ولكنه
بدنا نشوف شو المراد بلا تتاذى. اما اذا بدك تحملها على معنى ثاني انا ما عادش عندي مشكله، انه المقصود تتاذى الملائكه، لان الملائكه تسجل لك حسن ثوابك. هذا الموضوع اللي انت عم تعمله لا يبارك الله لك، يعني الملائكه لا تسجل هذا العمل، لا يكون من البركه هذا في انت، لا يبارك لك، لا يبارك لك شيء، تتأذى الملائكة شيء آخر. على أي حال، ولو سلم هذا
الكلام. بس خليني أقول شيء، عفوا، ممكن يكون الشيطان أكثر قربا من الحائض والجنوب مثلا بما يؤدي
إلى أنه لا تحليل. شو بده إذا كان في شيطان؟ والشياطين موجودين، الملائكة شو بده يؤذيهم؟ الشيطان عدو. هم الملائكة عندها صواريخ بوليستية معلك شو تمشي. ولو سلم ذلك فغايته، غاية هالكراهة تنتهي بالموت، لأن الكلام بالاحتضار، لو سلمنا الجبر تنتهي بالموت. ويؤيد ذلك أن تنتهي بالموت ما ورد في بعض النصوص، بل هو مقتضى الأصل، ولا بأس أن يليا غسله، يعني الحائض والجنب يغسلوه، ما يجوش لعنده هو عم بالنزع. باب 43. نعم، هاي شغله كمان محل ابتلاء، ورد في رواية الجعفي الضعيفة جدا أنهما لا ينزلان في قبره، إلى قبره، الحائض والجنب. ولكن صاحب الجواهر ذكر أنه لم يفتي بالكراهة هنا أحد، مع أنه الرواية ضعيفة، ولم يتعرض لها المحقق أصلا، حذفها من الشرائع. أما إعلام المؤمنين بموته، هنا ليش معقول هذا عندك ما عم تستغرب فقد ذهب الحنابلة إلى كراهة النعي عند الحنابلة والوهابية على هذا المذهب مكروه تنعى ميت لا تجي الناس تشارك ها؟
هذا قريب لقوله انه المشهور يجبر ضعف الغير وكراهة مع انه المشهور لا يجبر ولا يضعف له في الاحكام الالزامية بعد القول متسامح بأدلة السنة يعني كيف بده يجبر ضعف الرواية وهن متسامحين بأدلة السنة
اولا عندما يجبر ضعف الرواية تصبح الرواية عندهم صحيحة او بقوة الصحيح الزامي وغير الزامي وبما ان المشهور لم يلتزم بالنهي وحملها على الكراهة عندهم ايضا وانا هذا التزم به اعراض المشهور عن لفظة ظاهرة في المعنى 90% الى 10% ايضا يحولوا مسارها لا من اين يا شيخ احمد من اين اتيت بها انه الجبر فقط عندهم للالزامي من اين لا مولانا لقد امتلأت الجواهر به وغير الجواهر والرياض بالجبر حتى في
هذا الاستغراب على الدعوة كيف تقول في مسائل غير الالزامية عمل مشهور يذكر في اخبار ضعيفة
قال له هذا ما بيصير
ونحن نقول بأن التسامح في أدلة السنة
خليك ماشي
إلى صحة الخبر
نحن لا نلتزم بها أولا نحن لا نقبل بها العلاقة بالتسامح هو يقول لأن المشهور عمل بها فأصبحت صحيحة بقوة الصحيح يلتزم بها ولأن الدلالة على الإلزام هو برأيه أنه هي الدلالة مخدوشة لعمل المشهور أفتى بذلك أصلا هو اعتبر ما عندهم لا يفرقون بين الإلزام وغير الإلزام ذهب الحنابلة إلى كراهة النعي لرواية رووها عن حذيفة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه نهى عن النعي اللي بيموت يعني والعياذ بالله كأنه جبي ما حدا لازم يعرف شو اسمه وكان حذيفة كما شفت في بعض كتبهم يوصي أنه إذا مات فلا يؤذن به أحد لئلا يكون نعيا الخوف أنه إذا يكون نعي لأن النبي نهى عن النعي وروي عن ابن عمر هذا الأحمق لأنه بالصراع بين الحسين وبين يزيد للأسف أنه يعني كان يقول بعد ما مات لم يبايع احد لما قتل الحسين بايع يزيد قال ايه ما اتفقت الامه هو بالامس كافر عندك كل يوم بهذا ومع انه كان شو اذا بتقرا عنه كان طقسي طقوسي احمق ليش سميته الاحمق انا كان طقوسي عامل حاله عابد لكن فكر ما فيه على اي حال وروى ابن عمر ان الايذان بالميت نعي الجاهلية مش بس العمل جاهلي ونقل عن الشافعية لاني ما تأكدت منه ناقلة واحد من العامة لذا قلت نقل ذلك ايضا انه مكروه واما الباقون فعلى الجواز مستدلين بنعي النبي للنجاشي لما بلغ الخبر النجاشي نعاه ولنعي النبي لجعفر صلوات الله على جعفر ابن ابي طالب يعني اللي مات بمؤتة واما عندنا فقد روى شيخنا توصي بسنده الى ابن محبوب عن أبي ولاد صحيحا، بعض المستشكلين نحن نشوفه تام السند صحيحا، وكذلك صح بطريق الكليني أيضا، ولا نناقش في رواية إبراهيم بن هاشم عن ابن محبوب. البعض عندهم أنه كيف إبراهيم بينقل عن ابن محبوب أنه ابن محبوب من أصحاب الصادق، وأن إبراهيم بن هاشم أنه شو المانع؟ واحد الله يرحم أستاذنا الفاني، نحن التحقنا فيه بالثمانين، كان شيوخ لبنانيين صاروا برار الموت، وكمان كان عنده قبل 40-45 سنة، واحد بيلحقوا بأول حياته وواحد بيلحقوا بآخر حياته. مجرد الاستبعاد لا يلغي الظهور في المباشرة. وفي بقول إبراهيم بن هاشم حدثني ابن محبوب، ليش بدي أحملها على أقول لا يمكن في واسطة محذوفة طالما عندي دليل؟ نعم، طارق بن محبوب متوفي بسني هذا، ولد كذا بغير قابل، ساعتها بكون عندي دليل. أما مجرد الاستبعاد أنه معقولة هذا، نحن لم نؤمن به، وإن ذهب إليه بعض الأعاظم لنا في ذلك. فإذا الرواية بنظرنا رواية صحيحة. ينبغي لأولياء الميت أن يؤذنوا إخوان الميت بموته. فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الأجر. وللميت إلن هن يؤجروا والميت يؤجر، وللميت الاستغفار، الله بيغفر له ببركة دعاء المؤمنين، ويكتسب هو الأجر. وفيما بقيت موجودة كتب له من الاستغفار باب واحد، هاي موجودة في صلاة الجنائز وليس في باب الاحتضار. باب واحد صلاة الجنائز. طيب شوفوا الرواية إخوان الميت، هون انتبه، إخوان الميت، لا قال مؤمن ولا قال غير مؤمن، إخوان الميت. ثم علل انه هودي بيشهدوا جنازته وبيصلوا عليه ويستغفرون له، معناتها الصلاة عليه والشهد أن يشهدوا الجنازة إلى شيء. بالتحليل طبيعي حضور حتى غير المؤمن في جنازة أحد هو نوع من كرامة، لذا إذا واحد مهما كان لا سمح الله بيشيله كم واحد وراء نوع من كأنه نوع من ما نشول توهين، بينما تكون في ناس حتى لو كانوا فسقة أيضا نحو من أنحاء الكرامة. نعم، ورد في صحيحة ذريح المحاربي، ليش قلت أنا أو الناس؟ يؤذن بها الناس، سألوا للإمام سؤال قال نعم الناس، وهي أعم موضوعا، موضوع هاي غير أوسع من موضوع تبي، والإيجابي يعني لا يتعارضان، ما في مانع أنه يستحب أول شيء أن تؤذن إخوانه، ويستحب إذان الناس. بتقلي الناس شو بفيدهم يعني؟ حتى نفس جوده وكرام الشريعة مش ملزمة تعلل كل حكم فيها. لا، ما هذا عمل أولا بقرينة تلك يؤذن به الناس قال نعم، هذا عمل فيه شائبة عبادة، مش عملي عم يسألوا عن الجواز، مش عم يسألوا عن الجواز اللي فيه شائبة العبادة. السؤال عنه يأتي بصيغة الاستحباب مش بصيغة الجواز، انه فيه شائبة عبادة
او نعم، او يكون شايف الروايات اللي هي عند العام بأنه لا يجوز لا يجوز لا يجوز، فعندنا يروح
شو من اين انه ذريح الحارب كان بذهنه هذا الموضوع؟
يعني
احتمال القرينية لصرف الظهور فيما فيه شائبة العبادة، هو شائبة العبادة احكام الميت مولانا كما يقول الله يرحمه فيروز عبادي، مش الفيروز عبادي صاحب كتاب عناية الاصول، انه الاحكام الميت فيها شائبه عباده وبعضها عبادي، ولذا اختلفوا الدفن عبادي ولا مش عبادي، وديون القرب الى الله وقت اللي بينزل ولا ما بينزل، في خلاف عند العلماء فيها. فالاشياء اللي بنظر الناس فيها شائبه عبادي، صلاه وتغسيل وغيره، ياتي الجواب فيها مش لمجرد الجواز. هذا وجه يعني. على كل حال، واما ما نسب للطوسي رحمه الله في الخلاف أنه لا نص فيه فلم أعثر عليه. أنا رجعت امبارح مرارا، ما موجود من قال ما في نص، وهو من فيه بالواقع، بالواقع في نص. وأما تركه لوحده اللي هي لم يذكرها جملة من الفقهاء، نحن حنكملها إن شاء الله غدا الدرسي، والحمد لله رب العالمين.